بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تم الكلام عن الواجبات الأربعة. الأولى من واجبات حج التمتع، وهي الإحرام بالحج من مكة والوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع إلى غروبه، والمبيت بالمزدلفة ليلة العاشر، والوقوف بالمزدلفة ما بين فجر يوم العاشر إلى طلوع شمسه. هذه تكلمنا فيها أمس. بعد ذلك ننتقل إلى أعمال منى يوم العاشر. فبعد الإفاضة من المزدلفة عند شروق الشمس من يوم العاشر، نذهب إلى منى، نفيض من المزدلفة إلى منى، لنأتي في منى بثلاثة أعمال مترتبة. هذه الأعمال الثلاثة والتي سيكون الحديث فيها فقط، هذه الأعمال الثلاثة كالتالي: أولا رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير. هذه ثلاثة واجبات في منى يوم العاشر من ذي الحجة. الكلام فعلا في رمي جمرة العقبة. طبعا رمي جمرة العقبة وهي آخر الجمار الثلاث، وهي وموقعها في آخر منى، وهي حد لمنى. فمنى تنتهي في طرف مكة بجمرة العقبة. عقبة يعني جبل، وهذه ماذا؟ الجمرة التي هي عبارة عن جدار أو شاخص، كان لسيقا بهذه العقبة التي هي جبل. هذا الجبل هو منتهى منى، لأن منى عبارة عن وادي. وادي يعني جبال تكتنف أرض. في طرف مكة يوجد جبل، خلاص هذا حد لمنى. هذا الجبل بلصقه توجد جمرة، شاخص اسمنتي، كان ارتفاعه لا يزيد عن قامة إلا قليلا، وعرضه عبارة عن متر واحد. هاي كانت الجمرة. عموما يوم العاشر وظيفتنا أن نرمي هذه الجمرة بسبع حصيات. طبعا هذا الرامي عبادة من العبادات من ضمن نسك الحج، فلذا لا بد في هذه العبادة من القربة والإخلاص إلى الله تبارك وتعالى في رمي الجمرة. وسيأتي الكلام حول النية إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الثاني العدد، ترمي الجمرة بسبع حصيات بمعنى أن لا ينقص عن ذلك. قال واحد بزيد، ليش بزيد؟ سبع وحدة احتياط، في داعي للاحتياط أو ما في داعي للاحتياط؟ إذا في داعي بها، ما في داعي للاحتياط ما في. بعد أنت جاي ترمي الشيطان، أنت جاي تقول دعك عني، إليك عني. أنت جاي تقول للشيطان، أنت برميك للشيطان تريد أن ماذا؟ أن تبعد المسافة بينك وبينه. يا حبيبي إذا جاك الوسواس تقول للشيطان مرحبا تفضل. فإذا ترمي الشيطان يعني أنك ماذا؟ تنفره. وهذا الفعل اللي هو الوسواس مو تنفير أبدا. فإذا العدد من حيث العدد بسبع حصيات. الوقت طبعا وقت الرمي ما بين طلوع الشمس، طبعا احنا ما راح نطلع من مزدلفة كرجال إلا بعد طلوع الشمس. الرمي لا يكون إلا من طلوع الشمس إلى الغروب. الغروب مو الغروب الشرعي الذي هو عبارة عن مثلا 12 أو 15 دقيقة بعد سقوط القرص، لا، الغروب اللي هو الاستتار الظاهري للشمس. فإذا عندك فاصلة زمنية طويلة عبارة عن نهار اللي هو بياض اليوم بإمكانك أن ترمي فيه. فإذا من حيث الوقت ما بين الشروق من يوم العاشر إلى الغروب. طبعا هذا بالنسبة إلى الرجال، وإلا النساء وأيضا الضعفاء والمرضى، فهؤلاء ماذا ذكرنا أمس بأنهم ليلة العاشر سيبيتون أو سينوون المبيت في المزدلفة وينوون الوقوف، وهم ماذا؟ وهم في طريقهم إلى منى، وفي نفس ليلة العاشر يرمون جمرة العقبة، ثم تتوجه النساء إلى السكن جونه، فيبيتون ليلة العاشر في السكن إن شاء الله. فإذا هذا التحديد بأن يكون الرمي ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، هذا بالنسبة إليكم أنتم يا رجال. أما بالنسبة إلى النساء فبعد الإفاضة من المشعار وذهابهن إلى منى يرمين جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يأتون إلى السكن إن شاء الله. زين، شروط الحصى. طبعا يا إخوان كفيتم مؤونة جمع الحصى، لأن الإخوان كادر في الحملة مشكورين جمعوا إليكم أو يجمعون إليكم إن شاء الله أي الحصى، أو عندهم ترتيب ثاني إن شاء الله يطلعونكم عليه فيما يرجع إلى جمع الحصى. عموما هذه الحصيات يعتبر فيها شروط معينة. من هذه الشروط أنه تسمى هذه التي ترميها تسمى حصاة، ما إذا كانت طبل بحيث بس تضغطها الشكل تكسرت، لا هذه ليست حصاة. نعم من الجائز أنك على تقدير ترمي بها ماذا؟ تتكسر على الجمرة، ما في مشكلة. فإذا أن تسمى حصاة هي من جهة ماذا؟ من جهة الاشتداد والضعف. أيضا تسمى حصى بحيث ما تسمى صخرة، حامل لها حجر شكل، لا حار صغيرة على الصغيرة، مو كان حامل لها بقدر الأظفر، لا شيء بحيث يسمى حصى. إيه زين، هذا واحد. أن تكون غير مستعملة سابقا في الرمي، وهذا واضح. أن تكون من الحرم، أن تكون هذه الحصيات ملتقطة من الحرم، فما يمكن أن تلتقطها من عرفات لأن عرفات خارج الحرم. فإذا عندك وين؟ عندك إما مكة أو المزدلفة أو منى، واحد من هذه الأماكن الثلاثة لأنها واقعة في الحرم. زين، طبعا إذا قلنا بأنها مأخوذة من الحرم ينبغي أن ماذا؟ أو يلزم أن لا تكون مأخوذة من مسجد، وإلا حصيات المساجد ماذا؟ تبقى له، فلا يمكن أن تؤخذ أو أن تخرج من نفس المسجد. هل يشترط أن تكون طاهرة؟ لا، لا يشترط أن تكون طاهرة، حتى لو كانت نجسة أو تنجست لا يضر ذلك برميها. الآن نأتي على واجبات الرمي. واجبات الرمي يجب في الرمي النية، وهذه قدمنا بأنه لما كان الرمي عبادة ففي هذه الحالة لا بد من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادة، ولا بد من إخلاصه بهذه العبادة. فتنوي هكذا أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات لحج التمتع، وإذا كان كنت صرورة تقول حج الإسلام لوجوبه، يعني لوجوب الرمي قربة إلى الله تعالى، ثم تبدأ في الرمي. زين، يجب من واجبات الرمي يجب أن ترمي نفس الجمرة، الجدار هذا، خب مو أن ترمي كيفما اتفق ورماها في الهواء، ما تصير. رماها على ماذا؟ على جدار آخر، اسطوانة هناك لاقاها ضربها، لابد أن ترمى نفس الجمرة. اثنين، نجي إلى رمي نفس الجمرة. طبعا إذا قلنا بأنه يجب رمي نفس الجمرة، هذا للتنبيه على أن الجمرة كانت كما أسلفت عبارة عن شاخص اسمنتي، من حيث العرض عرضه متر واحد، من حيث الارتفاع إذا زاد عن قامة الإنسان المعتدل لا يزيد إلا قليلا، زين، يعني تقريبا ارتفاعها 3 أمتار بالكثير، 2.5، 3، أقل من 3 بقليل، هذا ارتفاعه. الآن هذه الجمرة طبعا دخلت عليها ما شاء الله من التعديلات، من حيث الطول كانت بنفس هذا العرض، لكن الارتفاع دور ثاني صار، ثم لا أضيفت إليها ماذا؟ إضافة عرضية، الآن صارت جدار أطول من هذا، أعرض من هذه القاعة، ومن حيث الارتفاع ما أدري كم منطابق. إحنا وين نروح؟ إحنا الأرضي، فلا بد تتأكدون من المسارات. فإذا انتوني الكادر إن شاء الله في الذهاب إلى الجمرة، الكادر يدل وين يروح هذا المسار، وهذا المسار وين يروح، هذا يوديك فوق، هذا يوديك الدور الأول، هذا يوديك الدور الثالث. ونفس الشيء لو جئت من خارج منى وأردت الدخول إلى منطقة الجمرات، مسارات توديك إلى الأول، مسارات توديك إلى الأرضي، وهكذا. فإذا أنت ويا الكادر راح تدل بسهولة، وما أضمن ليكم واحد قال أنا بعد أعرف أفهم يعني، وفي إشارات قد تضل إحنا، ولأنه هذه بعد ما تبقى من سنة لسنة تتغير ساعة. على العموم إحنا نرمي إن شاء الله في الدور الأرضي، الدور الأرضي زين، خلاص واضح أننا بنرمي في الدور الأرضي. الدور الأرضي خوب يجينا المشكلة في الساعة العرضية وارتفاع، أن حتى الدور الأرضي ارتفاعه ما شاء الله زي من 5 متر، أزيد من 5 متر هذا الجدار، وين نرمي؟ أو بالأحرى وين الجمرة الأصلية صايرة؟ الجمرة الأصلية صايرة في وسط الجدار بالضبط، وسط الجدار بالضبط. زين، إذا صايرة في وسط الجدار، في هذه الحالة هل يسوغ لنا أن نرمي على يمين ما يحاذي هذا؟ يعني الآن نفترض هذا هو المقدار المتر عرضا، هذا هو المقدار، وعندنا زيادة يمين وعندنا زيادة يسار، وين بنرمي؟ احنا بنرمي بس هذا المقدار، من حيث العرض اللي هو عبارة عن متر واحد، ومن حيث الارتفاع لا يزيد على قامة، كل واحد يلتفت إلى قامته، ما زاد على ذلك يمينا أو يسارا ما راح نرمي، إما لأنه لا يجزي كما هو رأى بعض الفقهاء، الشيخ الوحيد يجزم بأنه لا يجزي، لو رميت يمين أو يسار المتر ما يجزي. بعضهم على نحو الاحتياط اللزومي مثل رأي السيد السيستاني والسيد القائد ما لا يجزي، لكن على نحو الاحتياط اللزومي. زين، أقدر أعدل؟ ما تقدر تعدل لأن قدامك فتوى الوحيد. إذا كنت تقلد مثلا السيد السيستاني قال بعد، ما أقدر. إذا جاز عندنا مثلا رئيس سيد محمد سعيد، سيد محمد سعيد مع ذلك يجوز أن ترمي ما زاد على المتر يمينا أو يسارا، لكن يقول قريب من المتر ما تبتعد. نعم، رئيس سيد القائد سلمه الله إذا كانت هناك مشقة في ماذا؟ في الرمي في هذا المقدار اللي هو المتر يمين ويسار، في هذه الحالة لك أن ترمي أي جهة، هذا على تقدير المشاق. احنا من حيث العمل، من حيث العمل، من حيث العمل يا اخوان ويا اخوات، راح نرمي في هذا المقدار لانه يمكننا، يمكننا أن نرمي في هذا المقدار. خب النساء ليلة العاشر ما هست لنسوان وياهم رجال، وراح المكان إن شاء الله يكون فارغ، خصوصا إن شاء الله سنفيض بهن بمجرد وإحنا مارين إن شاء الله على المزدلف، فراح نوصل إلى الجمار على الثمان إن شاء الله، باجي ثمان ثمان ونص خلص بحول الله وقوته وتوفيقه وتيسيره. فإذا راح نرمي في هذا المقدار فقط، بس في هذا المقدار. والله أنا أقلد من يقول بجواز رمي الأكثر، يعني يمين أو يسار، مثلا أقلد سيد محمد حسين، ما يخالف أنت حتى لو كنت تقلد سيد محمد حسين، إذا أمكنك أن ترمي في هذا المقدار بدون أي عسر ولا مشقة، لماذا تترك الاحتياط؟ وهي حجة تسمونها حجة إسلام، فارمي في هذا المقدار ولا تتجاوز. فإذا بهذا المقدار فقط. طبعا تحديد الوساط هني عاد تجي المشكلة ويا الإخوان والأخوات، وين بالضبط شيخنا أشر؟ يقول ما هذا، لا لأن بعد في بعد بينك وبين اللي ترمي، فإن شاء الله هناك راح نأشر بصورة واضحة، بيكون إياكم المرشد بصورة واضحة راح يتأشر على الموضع وترمون فيه إن شاء الله. هذا من حيث ما يرمى. زين، أيضا نعم، لابد أن يكون الرمي رميا مصيبا. خلاص، لابد أن يكون الرمي رميا مصيبا. فلو كانت الرمية مخطئة رميتها وقعت تحت، طبعا أنا ما أقول إذا ترمي لازم تروح ماذا مستقيمة وتضرب في الجدار، هي بالطبع هي الحجرة إذا رميتها تروح بشكل قوس وتضرب في الجدار، شنو المشكلة فيها؟ المهم تضرب في الجدار، أما تبغاها تروح بشكل مستقيم ولا الرصاصة تروح جديد. فإذا بالطبع أنه بتأخذ أشبه بالقوس إلى أن تصيب، بالتالي بتصيب في التحت ما في مشكلة، المهم أن تصيب الجدار. واضح؟ فإذا يعتبر في الرمي أن يكون رميا مصيبا. زين، بعد أمر آخر، أن تكون الإصابة مستندة إلى رمية. فلو أنه رمى هذه الحصى، ضربت رأس واحد ونطت، أو مثلا أصابت الحوض ونطت بعد إذن أصابت، في هذه الحالة لا تجزي لأنها الإصابة ما استندت إلى رمية، أو رميتها ما كانت الرمية قوية، جاءتها حصية أخرى وصلتها، في هذه الحالة لا يجزي. طبعا هذا فروض جدا نادرة، لأن احنا نقول للإخوان تكل شوية، خلي يكون عندكم بذل لمؤونة زايدة، وصل إلى الحوض، خل صدره ويا الحوض وارمي براحة. الناس كلهم يرمون من وراء ترى، وتحسب أن المكان ضغط وهو مو ضغط، قدام ما هستحمل، بس يبغى لها شوية تأني، ولا يبغى إليها واجد واحد يخب روحه يبغى يشق الخيس، لا على راحة على راحة، هذين جايين يرمون وانت جاي ترمي، انت على راحة. إذا المكان ما كان مكتظا كثيرا بحيث يمكنك أن تدخل إلى الرم، شفت المكان لا كلش، اصبر شوي، حتى الرجال يصبر مو بس المرأة، اصبر شوية هي موجات شوي تنتهي تدخل إذا فاضي المكان. وهذا مو بس في يوم العاشر، حتى يوم الحادي عشر أو يوم الثاني عشر، وملازم في جمرة العقبة، حتى في الجمرة الأولى، احنا ساعة نجي على الجمرة الأولى لو ما يمكن أن يرمي الشخص، حتى المردانة من الرجال ينتظر شوية ويخلي عضلات جانبان، ها يصبر شوي اللي هي موجة وراحت. والمرأة قد تجي يقول ما يمكن الرمي، ما يمكن الرمي الحين، كلها ثلاث إلى خمس دقائق، وانت ليش مستعجلة؟ كلها ثلاث إلى خمس دقائق وكلها الجمع ينفض، وبالتالي تدخلين ترمين براحة. ما يمكن شيخنا، ما يمكن، يمكن من هالجهة اللي بحيث إذا بترمين يوم الحادي عشر ترمين بحيث تستقبلين الجمرة وتستقبلين القبلة، ما يمكن، لكن هاي ما يصل، ما تصل النوبة مع عدم إمكانه إلى الاستنابة، بالإمكان الذهاب من الخلف والراء، وهذا يصير ميسور عادة. فإذا يا إخوان ويا أخوات، خلي لنا فرمان على قولتهم، إذا ما أمكن صبر، فرمان قانون دستور مسطرة، هاي معنى فرمان، ها ما أمكن أصبر، ما أمكن من ماذا؟ من وجهها روح من طرف ثاني. واضح. وكل هذا بمراجعة المرشد اللي وياه. لا تتصرف من عندك وبعدين تروح للثانية وتضرب، تروح للثالثة وتضرب وتسأل عن الأولى يطلع خطأ ورد تضرب مرة ثانية الأولى والثانية والثالثة. ليش كل هذا؟ على راح. عندك ساعة في الوقت، فلا تتعجل أبدا في هذا الأمر. ومو أنت أول واحد بتحج، ما فيها اطمئنان بعد. الآن إن شاء الله إجي عليها، نجي الكلام عليها واحدة واحدة. زين، قال واحد أنا رميت بس ما شفتها أصابة. زين، أنا بسأل سؤال واحد، الأعمى شلون يرمي؟ يرمي ويقول ليه صادت؟ لولا أنا إذا رميتها وهذه وين بتروح؟ بقوة معينة بحيث تصيب، مو لازم إلا أشوفها. أنا إذا اطمأننت إلى أنها أصابت الجمرة يكفي، مو لازم إلا أشوفها. فممكن أن أرمي وأنا مغمض العينين أيضا، شو المشكلة؟ المهم أن تصيب. أما أن أرى أنها أصابت، لا، هاي لطريق لتبين أنها أصابت. وإلا إذا اطمأننت إلى أنها أصابت حتى لو لم ترها، لأن أنت يعني مسددينها زين ما زين وبقوة معينة، ومن طبيعة هذه الضربة أنها ماذا؟ مركزة. ما شفتها أنا في الأخير أصابت أو لا، بس أقول أنا مطمئن أنها أصابت، يكفي هذا المقدار. جيد. هل يعتبر أن يكون الرمي باليد؟ واحد يرمي فلا، ما يجزي عن كثير من الفقهاء. في إيدك عندك، فباليد فقط. هل يعتبر الموالاة بين السبع الحصية؟ ترمي واحدة. طبعا عندنا مسألتان، مسألة توالي الرمي، وعندنا مسألة ماذا؟ الرمي الدفعي. يعني أنا برمي سبع حصيات دفعة واحدة، ما يصير. شف واحد سبع وحدات، لا، لازم واحدة ورا واحدة. زين، أنا هاي السبع برميها واحدة ورا واحدة، لكن هل يعتبر عدم وجود فاصلة زمنية بين رمي بعض الحصيات وبعض؟ نعم، بعض الفقهاء يقول أنه يشترط الموالاة، فلا ترمي مثلا خمس وحدات ورد تطلع. افترض رميت ما أصابت إلا خمس واحتجت ما عندك شيء، حتى إذا خرجت إلى الخارج وتأخذ حتى تجي وترمي، لا تصير فاصلة زمانية طويلة. يعني خمس دقائق تضرب الموالاة، خمس دقائق تضرب الموالاة. فإذا المسارعة، وقلت لكم بأن الواحد إذا بيدخل لكل جمرة في إيده حوالي 10-12 بالكثير، مو يرمي الـ 12 يقول هي واحدة بس أصابت. فإذا أن يكون الرمي رمي متوالي واحدة إثر الأخرى. نعم، بعض الفقهاء ما يشترط الموالاة، فلو أنه رمى خامس ثم ماذا؟ سقط الذي عنده، ما تمكن أن يأخذ، له أن يخرج حتى لو فاتت الموالاة، يأتي ويكمل، لكن مراعاة الاحتياط ماذا؟ بالموالاة أحوط. هل يشترط في الرامي أن يكون على طهارة من الحدث؟ لا، لا يشترط أن يكون على طهارة لا من الحدث ولا من الخبث. نعم، يستحب ذلك. هل يجب أن يكون الرامي ماذا؟ واقفا؟ إذا تمكن أن يرمي جالسا، بس الآن ما يمكن، تلك الأزمنة يمكن أن يرمي الواحد وهو جالس. الآن قدامك حوض إلى صدرك، كيف ترمي أنت جالس؟ ثانيا موجود بوعة. فإذا ما في فرق بين أن ترمي قائما أو جالسا، راكبا أو راجلا، كل هذا جائز. طبعا بيأتي لنا إن شاء الله كلام حول أيضا الرمي فيما يرجع إلى الجمرات الثلاث في اليوم 11 و12. شلون طريقة بعد؟ إيه كذي؟ لا ما يجي، هذا مستحب على العموم. مو كل شيء راح نذكره يا أخوان، لكن هذه الطريقة الآن ما يمكن أن توصل، ما يمكن في العادة أن توصل. فعموما الرمي، الرمي الطبيعي هو الرمي الطبيعي، وبعضهم ما يقدر. زين، في الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام في رمي الجمار قال له، أي للرامي، له بكل حصات يرمي بها يحط عنه كبيرة موبقة. هذه مؤمنات وتبعث في النفس طمأنينة إن شاء الله، ونسأل الله المغفرة. الواجب الثاني من واجبات يوم العاشر في ميناء الذبح. الذبح والآخر عبادة، فلا بد أن يكون قد تقرب إلى الله بهذا الفعل وأخلصه فيه سبحانه. طبعا هذا من حيث الترتيب، لا بد أن يكون بعد رمي جمرة العقبة، ما يكون سابق على رمي جمرة العقبة. من حيث الزمان نفس الشيء، مثلما أن زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى غروبها، أيضا زمان ذبح الهادي عندك يوم العاشر ولو على نحو الاحتياط. طبعا بعض الفقهاء يجيز تأخير الذبح في طول أيام التشريق، يعني عندك 11 وعندك 12 وعندك 13 أيضا، لكن الأحوال أو يلزام أو الأحوط لزومان أن يكون ماذا في اليوم العاشر، وإن شاء الله كلنا نوفق إلى أن نذبح في نفس اليوم العاشر. من حيث المكان، من حيث المكان الواجب ماذا بصورة أولية أن يكون الذبح في نفس ميناء، لكن الآخر ما يمكن الذبح فينا رفع الذبح في ميناء، صيروا فترة في ماذا في وادي محسر اللي هو الوادي الفاصل بين المزدلفة وبين ميناء، بعدين رجشالة، وبعد الآن وين تقدر ترمي، عفوا وين تقدر تذبح الآن، ما يمكن الذبح إلا في مكة أو خارج مكة، فإذا يتعين أن يكون الذبح في مكة. فأنتم إذا وكلتم في الذبح طبعا توكلون في أن يذبح عنكم، ويكون الذبح في وين، في مكة إن شاء الله. زين، هذا من حيث مكان الذبح. طبعا ما في داعي لأن أتكلم ما هي آلة الذبح، يعتبر أن تكون حديد، لا يعتبر أن تكون حديد، هذا كله إحنا ويا فريق الذباحين نجوز فيه، المرشد ويا فريق الذباحين يجوز في هذا الأمر. زين، يقع الكلام في أنه هل يجب المباشرة بالذبح، يعني كل حاج يذبح لنفسه؟ لا يجب، حتى لو كان يتمكن من أن يذبح بنفسه يا أبو حيدر، حتى لو كان يتمكن من أن يذبح لنفسه، مع ذلك أقدر وأعرف وأفهم، لا يجب، اختيارا لك أن توكل في الذبح. إحنا بيصير شنو اللي عندنا عملا، أننا بنوكل في الذبح، بنوكل في الذبح. زين، منو اللي يتولى نية الذبح، أنا كحاج أو هذا الذابح؟ بعض الفقهاء يقولون بس النائب هو الذي يتولى النية، أنت ما عليك، أنت بس توكل، هو يتولى النية. بعض الفقهاء يعكس يقول لا، المنوب عن، يعني نفس الحاج هو الذي يتولى النية لنفسه. بعض الفقهاء يقول إجمع، يعني النائب من جهة، وأيضا ماذا المنوب عنه وهو الحاج من جهة أخرى. احنا عملنا هكذا. فإذا يا أخوان خلوا في اعتباركم، ويا أخوات، بعد رمي جمرة العقبة مباشرة وقبل ما يصير اتصال إلى الذباحين، بعد الرمي مباشرة، أنتم لأن من ترمون تجيع هذا اللي وياك المسؤول عن المجموعة عند قائمة في ضمنها اسمه، أنت رميت؟ نعم رميت، سوي صح. قبل ما ترفع القائمة إلى الذباحين بصورة جماعية، كلكم تنوون ماذا؟ الذبح، كلكم أذبح ماذا؟ الهادي لحج التمتع، إذا كنت صرور حج الإسلام نيابة، قول نيابة لوجوبه قربة الله تعالى، يعني عندي نية الذبح، خلاص هاي من جهتك أنت خلصت. الذابح أيضا بيتولى نفس هذه النية، وبالتالي بيصير جمع في النية. فإذا كان الواجب هو نيته أتيت بها، إذا كان الواجب هي نية الذابح أتى بها. زين، من حيث شرائط الهدي لا داعي لأن أتحدث، شنو شروطها، من حيث سنها، من حيث تمام خلقتها، خلقتها من حيث صحتها، أنه هزيل أو أنه سمين، هذا كلها ويا فريق الذباحين أيضا ما في داعي لعرضها. يبقى مسألة واحدة وهي ماذا؟ تقسيم الهدي. تقسيم الهدي بعض الفقهاء ولو بنحو الاحتياط اللازم يقول بأن الهدي يقسم أثلاثا ثلاثة، فالثلث يتصدق به على الفقير، والثلث يهدى إلى مؤمن، والثلث يأكل منه، مو يأكله، يأكل منه، يأكل من هذا الثلث. هاي بعض الفقهاء هالشيء، مثل السيد الخوي، نعم الشيخ الوحيد، نعم الشيخ الوحيد بالإضافة عند احتياط لزومي بهذا التقسيم الثلاثي، وعند بالنسبة إلى الصدقة على نحو الفتوى. بعض الفقهاء يقول لا، أن هذه أجمع لا تجب، لا يجب لا أن تأكل ولا أن تهدي ولا أن تتصدق. نعم مستحب، مستحب. بعض الفقهاء كالسيد السيستاني عند بأن الواجب هو الصدقة فقط، وأما الإهداء والأكل فلا يجب. احنا خلنا نشوف الممكن لنا شيء. أما فيما يرجع إلى الأكل من متعسر، ليش؟ لأنه أصلا مو معروض على الفحص الصحي حتى تأكل منه، أن هذه اللي أنتم التي يؤتى بها من السوق طبعا مارة بحجر صحي ومفحوصة، وبعدين دخلت إلى السوق أنت تروح تشتري، هي الأغنام مو معروضة على الحجر الصحي، ما يمكن للإنسان، تعرفون أنتم الأمراض في الغنم. فإذا من حيث الأكل لا يجب. زين أنا أقل للسيد الخوي ويجب الأكل، أعدل في هذه المسألة للسيد السيستاني يقول لا يجب الأكل. أقلد الشيخ الوحيد يقول يجب على الأحوط لزومة، أعدل للسيد السيستاني يقول لا يجب. واضح، هذا من حيث الأكل. يبقى عندنا شنو؟ من حيث الإهداء. من حيث الإهداء يا إخوان، أنت لما توكل إن شاء الله، لما توكل من اليوم إن شاء الله بيجلس ليكم يا رجال، فقط الرجال اليوم بيجلس شيخ جعفر في صالة الطعام، الرجال يجون يوكلون، يوكلون في شنو؟ يوكلون في شراء الهدي وفي ذبحه وفي إهداء الثلث إلى مؤمن، وله وأيضا يوكلون في أن يوكل من يشاء ممن يقوم بهذه الوظائف. بالتالي الإهداء سيحصل، ما في بد، عاد تقلد من يقول بوجوب الإهداء أو تقول أو تقلد من لا يقول، الإهداء سيتفق، يقول بالوجوب أو يقول بالاستحباب أو يقول بالاحتياط، هذا الإهداء سيحصل إن شاء الله. بالنسبة إلى الإهداء يبقى المسألة في وين؟ في الصدقة. طبعا ما عندنا فقراء هنا حتى ماذا نتصدق عليهم، ولو أعطيته الصدقة وش يسوي فيها اللحن؟ ايش يقدر يسوي فيه؟ ما يقدر يسوي شيء في شيء. بالتالي انت مضطر الى شنو؟ الى ان تترك الثلث مال الفقير، انت مضطر، وكأنك ماذا؟ تتلف ثلث الفقير ويذهب عليه. بعض الفقهاء حينئذ يقول يلزمك ان تضمن حصة الفقير، بعض الفقهاء يقول لا يجب الضمان مثل السيد الامام، لكن اكثر الفقهاء يقولون يجب ضمان حصة الفقير. طبعا ضمان حصة الفقير التي هي عبارة عن الثلث، مو الثلث قبل الذبح، ولا بيصير واجد. إذا قيمة مثلا الهدي 50 دينار حينئذ ثلث كثير، لا الثلث بعد الذبح، لأن الذبيحة في ميناء أو في مكة حتى يوم العاشر تتنزل قيمتها بعد الذبح. فإحنا عملا نأخذ 30 ريال عن كل حاجة كضمان، اللي هي عوض عن حصته التي ماذا؟ تركتها وأتلفتها عليه، هي عوض عن ثلثه. فإذا الصدقة ستحصل ولو ببدلها، الصدقة بالثلث ستحصل ولو ببدل الثلث التي هي عبارة عن 30 ريال. واضح هذا؟ فإذا اليوم شيخ جعفر سيجلس للإخوان يعني للرجال فقط. فحتى لو الأخ عنده زوجة لا يوكل، سيكون هناك وقت آخر للأخوات إن شاء الله، وهم بأنفسهم بيوكلون. الفلوس عندك اللي إليها أعطهاية، هي اللي بتروح توكل شيخ جعفر. زين، فإذا الشيخ بتروح بتوكله في الشراء اثنين، في الذبح ثلاثة، في إهداء ثلث المؤمن أربعة، في أن يوكل من يشاء للقيام بهذه الوظائف، وبعدين هو يعرف يتصرف. بيجي لها الذبح ويقول له وكلتك، بيقول له هذا فلان قم بهاي الوظيفة، أنت قم بهاي الوظيفة، هاي كلها مرتبة ويا إن شاء الله الذباحين، فريق الذبح ويا المرشد ويا شيخ جعفر، سترتب هذه الأمور إن شاء الله. في الآية يقول الله سبحانه: وفديناه بذبح عظيم. نعم، ما يخالف إذا رميت جمرة العقبة خديك موترسيكل تعال. ما بس أنت اللي ما يضلك شلاك، إلا إذا بتدفع تذبح مئة ممكن واحد على العمر. الله سبحانه فيما يرجع إلى، وهذا أمر ذكرنا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. بعد إذ انتقوا للآية: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. كان فداء عن من؟ عن نفس ذبح إسماعيل. هذا اللي احنا بنذبحه فداء عن أي شيء؟ أيضا فداء عن أنفسنا. تقول الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث له: إذا ذبح الحاج، طبعا الحاج يعني حاج أو حاجة جنس، إذا ذبح الحاج كان فداه من النار. هذا الذي يذبحه هو الذي فداء له عن النار. وفي المحاسن للبرقي بإسناده عن بشير بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة صلوات الله عليها: اشهدي ذبح ذبيحتك. إذا بإمكان واحد يشهد ذبح ذبيحته جيد. بعد إذن يقول الرسول: فإن أول قطرة منها من الذبيحة يكفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك. الرسول يخاطب فاطمة: فإن أول قطرة منها يكفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك. فسمعه بعض المسلمين فقال: يا رسول الله، هذا لأهل بيتك خاصة، لأنك تخاطب فاطمة، أم للمسلمين عامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني في عترتي ألا يطعم النار أحدا منهم. عترة أهل بيته. هذا للناس عامة، يعني أول قطرة يكفر الله بها كل ذنب عليك كل خطيئة عليك. الواجب الثالث من واجبات من الثلاثة، الواجب الأخير، الحلق أو التقصير. وإذا قلنا الحلق والتقصير، بعضكم وظيفته الحلق، بعضكم وظيفته التقصير، بعضكم مخير بين الحلق وبين التقصير. هذا الحلق أو التقصير أيضا هو الآخر عبادة من العبادات، لا بد أن يتقرب فيه الإنسان أو به الإنسان إلى الله ويخلصه بهذا العمل. فينوي هكذا: أحلق إذا كان وظيفته الحلق، أو أقصر إذا كانت وظيفته التقصير. للإحلال من إحرام حج التمتع، وإذا كان صرورة يقول حج الإسلام لوجوبه، يعني لوجوب هذا الحلق أو التقصير، قربة إلى الله تعالى. ثم يقصر، وإذا كان ماذا كانت وظيفته أن يحلق، في هذه الحالة يتولى الحلاق الحلاقة. ما في نية بعد للحلاق، وما وظيفة الحلاق سيدي يحلق، ما يكروش، مو يذبح، يحلق ما يصير، يصير التقصير ما في مشكلة، بس التحليق بعد شنو يحلق روحه. على العموم زين، نجي إلى الوظيفة. أما بالنسبة إلى النساء، طبعا لا حلقة على النساء. لو قالت أبغي يقول لها ما يصير، لا يجوز ولا يجزي. هو هي خلصنا. فإذا وظيفتها التقصير. زين، وظيفتها التقصير، تقصر من أين؟ طبعا ذكرنا في إحرام عمرة التمتع في التحلل من الإحرام أن المرأة الأحوط لها أن تختار التقصير من شعر رأسها. صحيح لها أن تقصر من أظفارها، ولكن لما كان محل الخلاف التقصير من الأظفار، في هذه الحالة تختار أن تقصر من شعر رأسها. جيد. في إحرام حج التمتع، إذا أرادت المرأة أن تتحلل من هذا الإحرام، تبدأ يا أخوات، تبدأ فتتحلل بالتقصير من شعرها، ثم تأخذ من بعض أظفارها، لأن بعض الفقهاء كالسيد القائد عنده الأحوط للمرأة ولو استحبابا أن تجمع بين التقصير من شعرها والتقصير من أظفارها. هذا الاحتياط جيد أن يكون عند الأخوات عامة، ولو ظفر واحد، ولو بعض الظفر، ظفر طويل تأخذ منه، فهي هكذا تنوي. أقصر للإحلال من إحرام حج التمتع، وإذا كانت صرورة تقول حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ثم تأخذ من شعرها وتأخذ من ظفرها، ولو بالمقص نفس اللي أخذت، تأخذ من ظفر واحد، يتحقق التحلل. هذا بالنسبة إلى تحلل المرأة. نجي إلى الرجال، تحلل الرجال. منكم من هو غير صرورة، ومنكم من هو صرورة. نبدأ بغير الصرورة، اللي اتفق له أن حج سابقا، حج سابقا حتى لو ما كانت حجته حجة إسلام، عاد عن نفس حاج، أو حج عن غيره أيضا، بس ما حج، المهم حج، حج عن نفسه أو حج عن غيره، خلاص لا يعود صرورة، يكون غير صرورة. هي شنو وظيفته؟ هذا وظيفته أنه مخير بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، الحال أفضل. وبيجي إن شاء الله استغفار رسول الله للمحلقين. هذا بالنسبة إلى غير الصرورة. الكلام بالنسبة إلى الصرورة، الكلام بالنسبة إلى الصرورة، أكثر فقهائنا على لزوم الحلق ولو بنحو الاحتياط اللازم على الصرورة. اللي حاج أول مرة يختار الحلق، بعض الفقهاء يجيز ماذا؟ يخيره أيضا، مثل السيد الخوئي الشيخ الوحيد، يخيره بين الحلق وبين التقصير. عملنا يا إخوان أنه الصرورة يحلق، في مجال شعر حلي وما شعر حلي، حتى لو كنت تقلد السيد الخوئي أو تقلد الشيخ الوحيد مثلا، مع ذلك الأحوط أنك ماذا؟ أنك تحلق. في الرواية في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين 3 مرات: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. من المقصرين؟ ما في، لا ما يصير، ما في. مرة واحدة واجد بعد. فإذا إن شاء الله الوظيفة الحلق. نعم، نجي إلى واحد وظيفته من الأولية هي الحلق، لكن قال أنا تعال عندي جراح في رأسي بحيث مين نستعمل الموس راح يصير شنو دم في هذه الحالة، راجع لأن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول أولا قصر ثم حلق، بعضهم قال بأنه استعمل الماكينة الناعمة جدا. ففي هذه الحالة راجعني حتى أشوف وظيفتك ماذا بصورة فردية. هل يجوز أن أستعيض عن الحلق بالموسى؟ أنا الصرورة الآن أستعيض عن الحلق بالموسى بالماكينة الناعمة المصفرة تماما لما تبقي شيء، بحيث إذا نظر ماذا الواحد منا إلى رأس صاحبه يقول حلق، تجزي أو لا تجزي؟ بعض الفقهاء عندهم ما تجزي، بعض الفقهاء تجزي. احنا نقول يا إخوان الزموا الاحتياط، وهي حجة، حجة الإسلام لي مرة واحدة في العمر، احتاط بأن تحلق بالموسى. زين، احنا في نيتنا للتقصير في الحلقة والتقصير تقول أقصر للإحلال، أحلق للإحلال، ما الذي يحل بالحلق أو التقصير؟ ما الذي يحل لك وما الذي لا يحل لك يبقى عليه؟ إذا حلق أو قصر، إذا حلق إذا قصرت المرأة حل لهما كل شيء حرم عليهما بالإحرام ما عدا ثلاثة أشياء. تبقى ثلاثة أشياء حرمتهم، تبقى حرمة النساء، وتبقى حرمة الطيب، وتبقى حرمة الصيد. هي ثلاثة تبقى. بنذكر إن شاء الله بأنه متى تحل هذه الأشياء لاحقا إن شاء الله، بعد أن أذكر ماذا، بعد أن أذكر بعض ما يتصل بالحلق أو التقصير. يقول الله سبحانه، يقول الله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم. ورد في الرواية أنه الحلق، التفث الحلق والأخذ من الشارب. فالواحد يوم العاشر بعد أن يرمي جمرة العقبة، وبعد أن يذبح له، وبعد أن يقصر أو يحلق، حل له كل شيء إلا الثلاثة، في هذه الحالة يسن له أن يأخذ من شاربه، يرتب روحه، يقلم أظافره، يطرح إحرامه، يتسبح، ينظف روحه، يشيل الأدران عن الوسخ، يعني يسبح سباحة محترمة. بس الصوابين التي المعطرة ما يستخدمها، الشامبوهات المعطرة لا، بإمكانه يستعمل الكريمات لأن الدهان مو محرم، خلاص ذهبت حرمته. هذا كل داخل في ماذا؟ في قضاء التفث. ثم ليقضوا تفث، حتى إذا رحت إلى البيت الحرام لتطوف طواف الزيارة تذهب وأنت ماذا؟ نظيف كاشخ. زين، من التفث هذا فيما يرجع إلى التفث المادي، من التفث المعنوي تقول الرواية: أن تتكلم، لو أن الإنسان في إحرامه والعياذ بالله تكلم بكلام قبيح، بأن ساب أو شتم أو يقول: فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت، تكلمت بكلام طيب من ذكر الله سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، كان ذلك كفارة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الرواية عن أبي شبل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه، يستحب دفن الشعر في منى، أخذت من شعر رأسك للتقصير ادفن، موجود أماكن يمكن الدفن فيها، لو ترفع شيء من طرف الزولية في هذا موجود، كله رمل في رمل، خل شو اسمه هاي الشعارتين تحت التراب. إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه، جاء يوم القيامة هذا الحاج وكل شعارة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها. أيضا وهذه بشرى للمحلقين. في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة. طبعا ما أعظم الطواف بالكعبة، شيء عظيم. تريد تكون بمنزلة الطائف بالكعبة لمدة طويلة، خذ هذه: لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه. هذا مو حلال. إلى متى بيعدل شعر رأسه؟ عقب فترة طويلة. طول هاي الفترة إلى ما قبل تعديل الرأس أنت على حد الطائف ببيت الله. بينما إذا قصر من ترجع، من ترجع قبل ما ترجع البحرين زمان حلقت نفسك عدلت روحك، لا. بينما إذا حلق أنت على حد الطائف إلى أن تمس شعر الرأس بعد ذلك. وهذه بعد شيء كبير جدا. أخيرا قلنا بأنه إذا حلق أو قصار يحل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب والصيد، أي تبقى حرمتها. لكنه إذا طاف بالبيت وصلى الركعتين، طاف بالبيت طواف الحج بعد أعمال منى، جن أعمال مكة الخمسة، وهذا ما سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. جه أعمال مكة الخمسة، أول هذه الأعمال الطواف بالبيت، ثم صلاة الركعتين، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم طواف النساء، ثم صلاة الركعتين، خمسة أعمال في مكة. فعموما إذا طاف بالبيت وصلى الركعتين وسعى بين الصفا والمروة وأكمل السعي تماما حل له الطيب. الطيب حل. فإذا طاف طواف النساء وصلى ركعتيه خلاص سلم من الركعتين حلت له النساء، تبقى حرمة الصيد عندك إلى يوم الثالث عشر بعد الزواج. فلو أن الواحد طلع من مكة، طلع من حرم الله، مثلا طلع يوم 12 بعد الزوال مباشرة من مكة وطلع من الحرم، ولو أنه ذهب إلى جدة، ترى حرمة الصيد باقية عليه. إلى وين؟ إلى يوم 13 عند الزوال تنتهي هاي الحرمة. ما نتكلم عن حرمة الصيد ماذا في الحرم، هاي حرمة الصيد في الحرم حرمة ماذا؟ مؤبدة. أنت محيل، أنت محرم، أنت في شهور الحاج غير شهور الحج، هاي حرمة ماذا؟ باقية. صيد مثلا الأول كان يمشون في البراري، يشوفون غزلان، يشوفون ضباء، يشوفون ما شاء الله حيوانات يحل أكلها، حيوانات لا يحل أكلها، هذه لا تتعرض لها. حتى الطير، حتى الجراد، حتى الحمام، هذه كلها داخلة فيها، نسأل الله. نعم. إذا كنت نائبا عن الصرورة وأنت لست صرورة في هذه الحالة، عملك عمل ماذا؟ غير الصرورة، تابع إليك أنت. الآن لو امرأة نائبة عن رجل تقوم تحلق، هي تقصر. واضح هذا؟ خشنة، تستعملون شامبو غير معطر؟ لا جل، لا لابد أن يكون الجل. هاي زين استعمال الجل علشان شنو؟ يسهل حركة الموسى. ففي هذه الحالة يستعمل جل غير معطر عشان تمشي الماكينة بشكل سلس إن شاء الله، حتى ما تجرح الماكينة إن شاء الله. موجود وجد سيدنا حلاقين شوي ماهرين، مو يطيرون الأداين بعد مرة. والحمد لله. اي خال نس ما اسمع انا بحلف هذا وراه. نسأل الله سبحانه ان يوفقنا واياكم لمراضيه، وان يجنبنا واياكم معاصيه، وان يستر علينا وعلى اعراضنا وعلى اخواننا واخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، انه ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
صل على محمد وآل محمد. إعلان بالنسبة إلى الهدي اليوم لاستلام الوكالة، الشيخ جعفر الشهابي بيكون موجود في الاستقبال من الساعة 4 إلى الساعة 6 فقط للرجال. مبلغ الهدي بيكون 530 ريال سعودي، مبلغ الهد 530 ريال سعودي. الوقت من الرابعة إلى السادسة مساء للرجال فقط اليوم في صالة الاستقبال، وغدا نفس الوقت للنساء في هذه الصالة. وستكون غدا عصرا جولة تعريفية لحصيات الجمرات الساعة 4 للرجال والنساء. قيمة الهد بمصاريفه 530 ريال سعودي. غدا الأربعاء الساعة 4 التواجد في الاستقبال للجولة التعريفية لالتقاط حصيات الجمرات الرجال والنساء جميعا. أيضا هذه الليلة سنكون مع ضيوف خطيب حسيني الشيخ مؤيد شكري ورادود حسيني بعد وجبة العشاء مباشرة.